بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، في هذا اللقاء نستكمل ما يتعلق بالحديث السابق، وهو الكلام عن موانع التدبر. وإن أردنا أن نقترب أكثر من اللفظ القرآني فلنسميها أقفال، الأقفال التي تكون أحيانا على القلوب تحول بين الإنسان وبين تدبر كلام الله عز وجل. وقبل أن أذكر هذه الموانع، أود أن أذكر على وجه الاختصار بالمفاتيح التي مر ذكرها ليلة البارحة، من أجل أن يكون الربط بينها وبين الموانع أجود وأحسن. مر معنا بالأمس الكلام على معنى التدبر والفرق بينه وبين التفكر، وهو أن التفكر هو النظر في دلائل الألفاظ، أما التدبر فقلنا إنه النظر في عواقبها، عواقب المعاني التي تورث بعد ذلك خشية، تورث إيمانا، تورث سلوكا حسنا، تورث دمعة، تورث إخباتا، تورث خشوعا، تورث شوقا إلى لقاء الله عز وجل وحبا له سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني، ودللنا على ذلك. ثم بدأنا بذكر المفاتيح، وقلنا إن أول هذه المفاتيح هو أن يدرك الإنسان أنه بغير القرآن، أو أنه مع القرآن حي ومبصر ومهتد، وأنه بدونه يناله من أضداد هذه الصفات بحسب بعده من القرآن. ثم ذكرنا بأوصاف المعرضين عن القرآن، وذكرنا مثال آخر سورة المدثر يعني تدليل على ذلك، وقلنا إن أعظم وأكثر عضو من أعضاء الجسم في الإنسان ذكر وتكرر ذكره في القرآن هو القلب، إما بذكر صفاته الإيجابية أو بذكر أحواله السلبية والسيئة. المفتاح الثاني هو الارتباط بالقرآن، وذكرنا بقصة عمر رضي الله عنه مع إبل الصدقة، ونسيت أن أذكر في لقاء البارحة بأن الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه على حديث ابن عمر، وهو في الصحيحين، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما: ورجل آتاه الله الكتاب فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بتوبيب بديع لطيف، هو سبب اختياري لهذا العنوان، أعني عنوان المفتاح وهو الارتباط بالقرآن، فقال رحمه الله: باب الارتباط بالقرآن. وهذا في الواقع من بدائع تبويباته رحمه الله. ومثلنا أيضا بمثال أرصدة البنوك التي تحول الإنسان وما هو شعوره. المفتاح الثالث الذي ذكرناه في ليلة البارحة أن يعلم الإنسان جيدا وأن يستحضر جيدا أن الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب، وذكرنا أدلة ذلك، أن أول ما نزل القرآن على القلب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أيضا قلنا تكرار لفظة القلب في القرآن الكريم، وأسند إليه من الأفعال ما لم يسند لغيره، وقلنا إن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن هو تدبره، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. المفتاح الرابع عبرنا عنه بفتح صفحة القلب قبل صفحة المصحف، بمعنى أن يتهيأ الإنسان لذلك وأن يستشعر أنه مخاطب بكل آية، وذكرنا أثر ابن مسعود وكلمة الحسن البصري، وأحلت إلى كلام ابن القيم في أول كتابه الفوائد. المفتاح الخامس هو قراءة القرآن على الوجه الشرعي، بأن يتلى بتؤدة وتأن، وذكرت الأدلة على ذلك. ثم ذكرت نماذج تطبيقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقات السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم المفتاح السادس وهو أخص من التلاوة، وهو تكرار الآية التي يجد الإنسان نفسه عندها ويحيا قلبه بها، وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. المفتاح السابع هو سماع القرآن ممن يتأثر به القلب. والمفتاح العاشر النظر في سير الصالحين، وذكرت بعض الكتب لذلك وبعض القصص. أيضا المفتاح العاشر أو التاسع هو قراءة ما يعين على فهم الآيات، خصوصا إذا كان فيها ألفاظ غريبة لا يفهم السياق إلا من خلال معرفة معناها. وختمت بل قلنا إن المفتاح العاشر هو البدء بما بدأ به السلف الصالح، بمعنى أن يتمرن الإنسان في تدبره للقرآن بأن يبدأ بسور المفصل، وذكرت أسباب هذا وتأصيله من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وذكرت المفتاح الحادي عشر والأخير هو إثارة التساؤلات، أي أن الإنسان يحاول دائما أن يسأل نفسه لماذا جاءت الآية في هذا الأثناء، ولماذا السياق فصل في هذا الموضع وأجمل في موضع آخر، وما السر في اختيار هذه اللفظة دون هذه اللفظة، وما السر أيضا في اختيار اسم السورة أحيانا خاصة إذا كان اختيار السورة توقيفيا. وذكرت أمثلة لذلك من واقع الناس. أما الليلة أيها الأخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات، فإننا نكمل موضوعنا بالحديث عن الأقفال التي قد تحول بين الإنسان وبين فهم كلام الله سبحانه وتعالى أو تدبره بعبارة أدق. فنحن نتحدث في هذا الموضوع الشريف والمعنى الشرعي العظيم، ألا وهو التدبر. ومن خلال التتبع والنظر وجدت أن هناك موانع يعني سطرها بعض أهل العلم، وموانع اكتشفتها أو بعبارة أخرى تبينت لي من خلال أسئلة الناس ومن خلال يعني الممارسة التي يبدأ يطبقها الناس، فيبدأ يستشكلون أمور فتبين لي أن هناك موانع. فنبدأ بالمانع الأول أو القفل الأول، وهو الخلط بين التفسير وبين التدبر. ونحن نعلم أن منزلة التفسير في تفسير كلام الله عز وجل منزلة عظيمة تهيبها أكابر أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل توقف فيها بعضهم فأصبحوا يخافون أن يتكلموا في تفسير كلام الله عز وجل خشية من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. والله جل وعلا جعل من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب القول عليه بغير علم، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما يذكر في هذا قول عمر: أي أرض، أو قول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. ولا ريب أن هذا المعنى صحيح، أعني أن يتكلم الإنسان في كتاب الله بما لا يعلم، هذا من أعظم الكبائر. لكن هذا المعنى لا يسري إلى موضوع التدبر. لما؟ تذكرون في ليلة البارحة قررنا أن مسألة التدبر مسألة يخاطب بها الكافر: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقلنا إن التدبر يخاطب به المنافق، وقد جاء هذا في سياق سورة النساء وفي سياق سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات التي يحث الله سبحانه وتعالى فيها على تدبر كتابه. إذن التفسير الذي هو أن تأتي إلى الآية وتقول إن معنى الآية كذا، وتفسير هذه الكلمة الغريبة هو كذا، وسبب نزولها هو كذا من دون علم، هذا حرام. لكن هذا المعنى التبس على بعض الأفاضل، وأنا أعرف أن امتناعهم عن التدبر بسبب هذا اللبس أعرف أن الدافع له شرعي، وهو الورع بل الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يقول الإنسان في كتابه ما لا يعلم. ولكن نقول يجب أن نفرق بين هذا، أعني بين التفسير وبين التدبر. فالتدبر معناه أشمل، بمعنى أن التدبر أن يعيش الإنسان مع المعنى العام للآية أو مع المفهوم العام، مع المفهوم العام بالسياق الذي يسمعه، ولا يتكلم في دقائق الكلمة. وليتضح المقال أضرب هذا المثال. مرة من المرات يحدثني أحد المشايخ عن والد زوجته رحمه الله رحمة واسعة وجميع أموات المسلمين. يقول: والد زوجتي رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب. فقرأ الإمام مرة في صلاة العشاء قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يقول: ما إن سلم الإمام من صلاة العشاء إلا وقام كالمذعور ينادي القوم ويأتي بلهجته البسيطة الدارجة: يا جماعة هذول صفوة الرسل سوف يسألون عن صدقهم، أجل حنا وش بنسوي؟ رجل عامي لم يقرأ كتابا، بل لا يقرأ أصلا ولا يكتب، فهل هذا تفسير؟ الجواب لا، هو عيش تدبري، هذا الذي نريده. هذا الخوف من لقاء الله عز وجل، هذا الخوف من سؤال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا هو المعنى الذي نريده. حينما يرث خشية لله، حينما يرث بكاء ودموعا وخشية ووجلا وشوقا ومحبة إلى الله، هذه المعاني الإيمانية هي التي هي ثمرة التدبر، هي ثمرة التدبر. ولهذا حيل بين كثير من الناس وبين أن يتلذذوا بكتاب الله عز وجل بسبب هذا الخلط. ولهذا مثلا حينما يمر الإنسان بقول الله عز وجل مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. السؤال، هل هناك كلمة غريبة؟ الجواب لا، لكن هناك يعني نحتاج أن نقف مع هذه الآيات. ما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أن ترضى عن الله طبيعي وقد يوجد، لكن الشأن في رضا الله عز وجل عنك، هذه وقفة. الثانية، ذلك لمن خشي ربه، أين أنا من هذه الآية وما نصيبي من خشية الله عز وجل؟ أحد الشباب مرة أرسل لي رسالة بالجوال وقال والله كم من آية، كم من معصية منعني منها قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنته. هذه تحتاج لتفسير يا أفاضل. خاف مقام ربه، خاف لقاء ربه، له ليس جنة واحدة بل له جنتان. وأذكر مرة أحد الشباب أرسل رسالة أيضا يحدثني بها أحد المشايخ، يقول أنا الآن على وشك أن أقع في فاحشة، فدلني على مخرج، أرجوك دلني على مخرج. فما كان من صاحبي وفقه الله وهو ممن يعتنون بهذا الباب إلا أن قال له باختصار، إن كنت صادقا في طلب نجاتك من الوقوع في هذه الفاحشة فاقرأ بقلب حاضر ورتل سورة الطور فقط، ثم إن شئت عاد الأمر إليك، أنا لست لا أعرفك وليس معي شيء يملك قلبك أصرفك أو لا أصرفك، الأمر بيد الله. لكن إن كنت صادقا في البحث عن مخرج، وأظنه صادق لم يرسل إلا ليطلب النجاة. فيقول هذا الشيخ وهو يحدثني بهذه القصة، يقول ما مرت 12 ساعة إلا وهذا الشاب يرسل رسالة إلي ويقول والله إنما في نفسي من الميل إلى الشهوة ذهب. هذا الآن هذا شاب ومقبل على معصية بل من كبائر الذنوب، فما كان من أن عاش مع سورة الطور. ونفس الموقف حصل لي مع شاب لكن لم أذكر له سورة الطور، إنما ذكرت له سورة النور، وهو قال لماذا سورة النور بالذات؟ قلت بعد يومين اتصل علي، لكن أرجوك سورة النور ذي التي يقرأها الناس في 10 دقائق أريدك أن تقرأها في ساعة، ترتلها تتأمل ما فيها، ولا أريدك تفتح ولا تفسير، يكفيني ما تفهمه من الآيات. فقال لماذا؟ قلت لماذا سورة الطور؟ قلت بعد يومين اتصل. فاتصل بي بعد يومين وسبحان الله، هذا الشاب الأول الذي ذكرت لكم قصته عن صاحبي في منطقة الرياض، وهذا الشاب الذي اتصل بي أنا من منطقة في شمال المملكة، أنا لا أعرفه ولا هو يعرفني إلا اللهم بأن يعرف الرقم فقط. فلما اتصل بعد يومين أقسم لي بالله العظيم، وقد كان يعاني شدة وأنه على وشك، أن الأمر زال من قلبه. ثم سألني لماذا بالذات سورة النور؟ قلت له أنت لماذا تتوقع، يعني لماذا أو ما الذي يعني تتوقعه من الأسباب التي جعلتني أقول لك اقرأ سورة النور؟ قال علشان الآية الثانية فيها الزانية والزاني. قلت لا مانع، هذا الوعيد قد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة وقرأه صلحاء الأمة وفضلاؤها، والإنسان بحاجة إلى 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 يعني مثل هذه الآيات، يعني من يعني قراءة هذه الآيات تزيد في الإنسان نفرة وبعدا من هذه الفواحش. لكنني في الواقع لما ذكرت لك ذلك لم يكن هذا بخاطري، إنما ذكرت لك ذلك وبخاطري قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره. هذه الآية لو تأملتها أيها الأخ الكريم وجدت أنها جاءت بعد الآيات الآمرة بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والآية التي بعدها وقل للمؤمنات. فلكل من يعاني من مشكلة في موضوع إطلاق البصر لا يذهب بعيدا ولا يبدأ يطرق أبواب الشيوخ أو يفتح في كتب مطولة، أنا لا أنكر يعني الاستفادة من ذلك، لكن ليكن أول ما يبدأ به في علاج قلبه أن يرجع إلى القرآن. قال أهل العلم وفي ذكر آية النور هذه بعد آيات غض البصر كما ذكر ذلك ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، في ذلك إشارة إلى أن من غض بصره طاعة لله عز وجل قذف الله في قلبه نورا يبدد به هذه الرغبة وهذه الشهوة المحرمة، ويعوضه الله نورا يزهده في ذاك ويملأ قلبه أيضا نورا يحببه في الطاعة ويبغضه في المعصية. ولذلك الله قال بعد ذلك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لهذا النور واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. إذن أيها المباركون، الخلط بين التفسير والتدبر حال بين كثير من الناس وبين تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعل في قصة المرأة التي ذكرتها بالأمس حينما قالت لقد خلقنا الإنسان في كبد نموذج، هي امرأة لم تقرأ ولم تكتب ولكنها وعت هذا بفطرتها، كبد وكبد، كبد عند أهلي أو كبد عند زوجي، إذن أرجع إلى أهلي إلى زوجي وأبقى عنده في كبد خير من أن أبقى في كبد عند زوجي. وهي لم تفتح كتابا ولا تفسيرا. وأحفظ من الأمثلة والقصص شيئا كثيرا لكن الوقت يضيق عن سردها، والمقصود الإيضاح. القفل الثاني أو المانع الثاني من الموانع أن كثيرا من الذين يقرؤون القرآن يعتقدون أن المقصود الأكبر هو إتقان التجويد، وبعضهم يعتقد أن المقصود الأكبر هو كثرة القراءة. وقد ذكرنا بالأمس أن كثرة القراءة وحدها نحن لا نحجر فضل الله، يؤجر الإنسان عليها، لكن فرق كبير أيها الإخوة بين من ينجح بتقدير مقبول وبين من ينجح بتقدير ممتاز. وقد قلنا بالأمس إن الخوارج لما فارقوا الجماعة وخرجوا على الأمة وفعلوا ما فعلوا لم يكن ينفعهم أنهم يكثرون من قراءة القرآن، لأنها لم تتجاوز حناجرهم، لم تصل إلى قلوبهم، والله تعالى ذم طائفة من أهل الكتاب كما تقدم ليلة البارحة. وقد ذكر يعني هذا المعنى وأفاض فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لم أكن واهما في المجلد 16 من الفتاوى، وذم أولئك الذين يتقعرون ويشتغلون بتمطيط الكلمات والألفاظ. وهذا ينبغي أيضا أن لا يكون خلطا بين أهمية العناية بالتجويد وإتقان المخارج وبين أن يكون هذا هو الهم الأكبر. فرق بين القضيتين ويجب أن لا نخلط. نحن نؤكد على مشروعية العناية بالتجويد وضبط المحفوظ، لكن ليس هذا هو الأصل، هذا كله وسيلة إلى إتقان القراءة التي تجعل الإنسان يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن ينتبه لهذا. وقد لمست في كثير من دور القرآن النسائية يعني تركيزا شديدا على هذا الجانب مع تقصير واضح في جانب التدبر، فانعكست الآية كما يقال. والصواب هو العكس، والصواب هو العكس، أن يركز على بناء الإيمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كما قال عبد الله بن عمر وكما قال سمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة، قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن. عجيب، كيف يتعلم الإيمان قبل القرآن؟ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي والقرآن بنى فيهم قواعد الإيمان التي دلت عليها آيات القرآن، ثم بعد ذلك اشتغلوا اشتغالا واضحا في قضية كثرة المحفوظ وضبط المحفوظ وإتقان التجويد إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الجانب، أعني بجانب الحفظ. ولذلك أيها الإخوة قد تستغربون لو قلت لكم إنه لم يجمع القرآن أي يحفظه حفظا كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد لا يتجاوزون 10، بل إن الحافظ الذهبي في مقدمة كتابه معرفة القراء الكبار اقتصر على ذكر 7 من الصحابة. لما؟ قال اقتصرت عليهم لأنهم هم الذين قيل إنهم جمعوا القرآن الكريم كاملا. طيب بقية الصحابة اللي فتحوا الدنيا ذولا أين هم؟ لا يذكر أن أحدا حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواهم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن منهم جماعة، لكن المقطوع به أيها الإخوة أن أكثرهم لم يكن يحفظ القرآن كاملا. وهنا نتساءل، هنا نتساءل، كم عدد الذين يحفظون القرآن اليوم في الأمة؟ بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف، لكن أين تأثيرهم في واقعهم؟ هنا تدرك جيدا أن هناك خللا، أن هناك خللا في مسألة التعامل مع القرآن الكريم. ولهذا الآن لو نظرت في طول العالم الإسلامي وعرضه ستجد مئات المدارس، وهذا شيء يسر أيها الإخوة، لا يظن أن هذا ذنب، لكن نحن نريد أن نرتقي وأن نصلح الوضع وأن نرد الأمة إلى المنهج الأول. أقول لو درت في طول العالم الإسلامي لوجدت آلاف المدارس التي تقول مدرسة كذا وكذا لتحفيظ القرآن الكريم، لكنك لن تجد مدرسة واحدة إلا ما شاء الله مدرسة كذا وكذا لتدبر القرآن الكريم أو لتعليم معاني القرآن. فصار هناك تركيز ضخم جدا على التحفيظ، وأنا أقول يجب أن يستمر هذا، لكن يجب أيضا أن يركز أكثر على جانب التعليم والتربية بالقرآن حتى نعيد الأمة فعلا إلى طريقتها في تلقي كتاب الله عز وجل. القفل الثالث أشار إليه جماعة من أهل العلم، وهو الإصرار على الذنوب والتلبس بالبدع مع العلم بها. وهنا أقول هذا لا يناقض ما ذكرته بالأمس وأشرت إليه الليلة من أن الخطاب أو الأمر بالتدبر مطلوب من كل أحد. نحن نتحدث عن من يريد التلذذ وأن يعيش مع آيات الله عز وجل ويجد فيها لذة وراحة وإلى آخره، فعليه أن يدرك جيدا أن كتاب الله عز وجل نور، وأن المعاصي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم نكت سوداء تنكت في القلب، فكلما كثرت المعاصي زادت مساحة هذه النقطة السوداء، وبالتالي هي تؤثر على هذا النور. وقد قال وكيع أو الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. مع التحفظ على هذه الجملة الأخيرة من البيت، لكن أقول في الجملة المعنى أن كتاب الله عز وجل نور، فمن أراد أن يتنعم بهذا النور فليتخفف وليخفف ظهره وقلبه من هذه المعاصي حتى ينعم جيدا بها. يقول الزركشي رحمه الله اعلم أنه لا يحصل للناظر في فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره في قلبه، وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو مصر على ذنب أو غير متحقق بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم أو رجع إلى عقله، وهذه كلها حجب. ثم قال كلمة دقيقة يقول وبعضها آكد من بعض، وبعضها آكد من بعض. القفل الرابع أيها الإخوة من الأقفال التي قد تحول دون التدبر هو ما أشار إليه الزركشي في كلمة الأخيرة، هو شدة التعلق بالدنيا. حب الدنيا الحب الطبيعي هذا لا أحد يلام عليه، ولكن حينما يتصل هذا الحب بأن تكون الدنيا هي همه وهي هجيراه وحديثه حين يصبح ويمسي في الدنيا ماذا حصل للأسهم وماذا حصل للعقار وماذا حصل لكذا وكذا، ولا يكون للآخرة ذكر على لسانه، فهذه لا شك أنها علامة خذلان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، الدليل على هذا القفل قول الله عز وجل لا تمدن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. لاحظ لا تمدن عينيك، ما دام أوتيت هذا القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين. وفي سورة طه أيضا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال بعض السلف ويروى مرفوعا ولا يصح، قال من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أعظم منه فقد كفر نعمة الله عز وجل عليه. أذكر مثالا أو كلمة لسفيان الثوري رحمه الله يقول لا يجتمع تدبر القرآن وحب الدنيا في قلب إنسان، ومقصوده كما قلت آنفا حب الدنيا الذي يسيطر على الإنسان حتى يكون الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. سفيان بن عيينة أحد أئمة التفسير يقول مرة: إنني أخذت مرة صرة من السلطان. ومعلوم أن الأخذ من السلطان لا بأس به حتى ولو كان الإنسان غنيا، كما دل على ذلك حديث سمرة في السنن. لكن الإمام رحمه الله لما كان قلبه حيا رأى أن أخذ الصرة من مثله لا ينبغي، فلما كان قلبه حيا تأثر، قال: فلما أخذت الصرة نقص فهمي للقرآن. سبحان الله، أتعجب حينما أقرأ هذا المثل. أنا أقول: تأمل، هذا رجل يشعر أنه فعل شيئا لا ينبغي من مثله، مع أنه ليس محرما عليه، ونقطع إن شاء الله أنه لم يأخذه ثمنا لدينه، ولكن أصحاب القلوب الحية أيها الإخوة كأصحاب الثياب النظيفة، جعل الله وإياكم منهم، أدنى نقطة سوداء تؤثر، أدنى أثر يؤثر، حتى ولو لم يكن السواد هذا نجاسة أو شيئا من هذا القبيل، لا. فإذا كان سفيان رحمه الله وهو من أئمة السلف شعر بتأثير أخذه لهذه الصرة، فما ظنك بالذي يعاقر الذنوب والمعاصي ليل نهار، وما ظنك بالذي انغمس في الدنيا. وأعيد وأكرر، نحن لا نقنط ولا نجعل ذلك حاجزا دون الإقبال على القرآن، بل نقول إن الإقبال على القرآن كفيل بإذن الله بمسح آثار هذه اللوثات. المانع الساب الخامس أو القفل الخامس: غفلة القلب وشرود الذهن أثناء القراءة. الإنسان منا أيها الإخوة ولله المثل الأعلى، إذا أراد أن يستمع لكلام إنسان عظيم، تخيل أنك ستدخل الآن على الملك، وقد قيل إن الملك طلبك من أجل أن تستمع إلى كلام سيلقيه عليك، هل يقبل منك والملك يتكلم أن تشتغل بقراءة رسائل الجوال، أو أن تنتظر الجوال يتصل في مكالمة والملك يتكلم ثم تتصل أو ترد عليه، أو تلتفت إلى فلان أو علان، أو تلقي بصرك في السماء والملك يوجه خطابه إليك؟ ولله المثل الأعلى، إذا كان هذا قبيحا وشنيعا في حق بشر، فكيف يرجو إنسان أن يجد بركة القرآن ولذته وأثره على قلبه وهو قد يضع أحيانا جواله واحد على اليمين واحد على الشمال، وينتظر الرسائل من هنا ومن هنا، وينتظر اتصالات. وتأمل في بعض الذين يجلسون في الحرم، تجد الواحد منهم فاتح المصحف هكذا ثم يتلفت يمين ويسار لعله يلقى واحد من الجماعة جاي، أو من الناس معتمرين، ولعله فرصة يسولف. ثم هل نتوقع مثل هذا أن يجد القرآن أثرا؟ نحن لا نحجر، نرجو أن يقرأ، أن يكون له بكل حرف 10 حسنات، لكن كما قلت لكم، من ينجح بتقدير مقبول ليس كمن ينجح بتقديري ممتاز. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، والثاني رجل له قلب حي لكن قلبه مشغول عنها، يعني عن القرآن بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه، والثالث أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء: رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والآيات المشهودة، يقصد الآيات الكونية. القفل السادس والمانع السادس من الموانع التي تحول أحيانا بيننا وبين تدبر كتاب ربنا عز وجل: حصر الآيات التي نتلوها في من نزلت فيه. يعني يمر على آيات تتعلق بالمنافقين يقول الحمد لله احنا ما احنا من هؤلاء، يمر على الآيات التي تتعلق بالكفار يقول الحمد لله احنا مسلمين ما لنا علاقة بالآيات الدولية. وهذا لا شك أنه خطأ، ويفوت على الإنسان مئات الآيات. تذكرون البارحة ذكرت لكم قصة ابن عمر لما أحضر إليه ماء بارد، كيف تعامل معه، أو كيف أن ابن عمر بكى فلما قيل له ما يبكيك قال: تذكرت حينما يسأل أهل النار الجنة فيقولون: أفيضوا علينا من الماء، أو مما رزقكم الله، قال فعلمت أنهم لم يشتهوا شيئا أحب إليهم من الماء. هل قال ابن عمر وهو الرجل الفاضل الصالح القانت الأواه العابد قال هذه في الكفار؟ لا. قصة ابن المنكدر وأبي حازم، مع أن الآية في سياق الحديث عن الكفار، ولو أن الذين ظلموا لما قال وبدا لهم من الله لم يكونوا يحتسبون. سفيان الثوري رحمه الله يقول عنه تلميذه زيد بن خالد السدوسي، يقول دخلت على سفيان في صلاة الليل فإذا هو يقرأ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال فبقي مدة يبكي ويقول بلى يا رب بلى يا رب حتى اخضلت لحيته بالدموع، مع أن هذا الحديث في سياق الكفار. إذن أيها المبارك، أيها الأخت المباركة، إذا أردنا أن ننتفع وأن نعيش مع القرآن فيجب علينا أن نعي أن كل آية تعنينا، كل آية تعنينا. لا نقسم القرآن ونشطره ونجعله عضين فنأخذ بعضه ونعرض أو نتدبر بعضه ونعرض عن بعضه. المانع السابع والقفل السابع الذي قد يحول دون القراءة هو الهذرمة والسرعة، وخصوصا وأكدت على هذا البارحة لمن كانوا في بداية الطريق في تعلقهم بكتاب الله عز وجل. نعم، الإنسان الذي رسخ في هذا الباب وله سنين وهو يتلو ويحفظ قد السرعة لا تؤثر عليه كثيرا، وكما قلت هذا مما يوجه فعل بعض السلف في كثرة ختماتهم في القرآن الكريم. لكن إنسان هو يعني ليس مكثرا من قراءة القرآن ثم يأتي ويقول أريد أن أنتفع وهو يقرأ بسرعة، هذا لا يتأتى له. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود، أو في قصة ابن مسعود مع رجل جاءه بعد أن أصبح الصبح فقال له يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت المفصل البارحة في ركعة. هو ظن أن ابن مسعود ممكن يعطيه شهادة تقدير ولا يثني عليه ولا يقول ما شاء الله عليك بركعة واحدة ما شاء الله قرأت المفصل، فلكنه لم يجد من ذلك شيء، بل وجد توبيخا وعتابا وقال هذا كهذ الشعر، هل تظن أنت كتاب الله بهذه الصورة والمفصل بالذات؟ وهذا يؤكد قضية المفصل الذي ذكرناها البارحة، المفصل بآياته العظيمة التي اشتملت على ما اشتملت عليه من تعظيم الله واليوم الآخر والمعاني الكبرى، تظن أنه قصيدة تقرأ بسرعة وتفهم؟ لا. ثم قال لقد كنت نعم قال إن القرآن إذا وقع في القلب نفع، إن القرآن إذا وقع في القلب نفع، فكأنه يشير إلى أن سرعة القراءة لا يتأتى معها أن يكون القرآن له موقع في قلب الإنسان. أخيرا أيها الإخوة، مع القفل الثامن من الأقفال أو الموانع التي تحول دون فهم أو دون التدبر، هو عكس ما ذكرته بالأمس في أحد المفاتيح، وهو التقصير في تلمس معنى الغريب الذي يترتب عليه فهم السياق. في البارحة ذكرت لكم مثالا على سورة ربما بعضنا إلى الآن يقرأها في اليوم يمكن 10 مرات، ومع ذلك ما كلف نفسه حتى الآن أن يبحث أو يسأل على الأقل عن معناها. كم الذين يقرؤون سورة الفلق ومع ذلك لو سألته عن الغاسق ربما ما أجابك، لو سألته عن ما معنى وقب لما أجابك، ولو سألته عن النفاثات لما أجابك. فهذه سورة تتلى في اليوم ربما ما يقارب 10 مرات، ومع ذلك تجد بعض الناس إلى الآن ربما عمره يقرأها له 20 سنة أو 30 سنة وإلى الآن لا يفهم معناها. السؤال، هل يمكن أن يعيش الإنسان مع معاني هذه الآية هذه السورة العظيمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع سورة الناس في حديث البراء أو عقبة بن عامر في الصحيحين قال نزل علي اليوم سورتان ما تعوذ بمثلهما، لاحظ هذه الخصيصة والميزة، ما تعوذ بمثلهما، ثم ذكر سورة الفلق والناس، ومع ذلك تجد بعض الناس إلى الآن ما فهم هذه الكلمات. الإنسان أحيانا حينما يريد أن يرقي نفسه، فرق كبير بين من يرقي نفسه وهو يستشعر معاني ما يقرأ وبين إنسان يقرأ وهو يدرك فقط أن هذه السور مباركة ثم ينفذ فيها. كلهم على خير، لكن الأول الذي فهم ووعى أعظم تأثرا وتأثيرا. هذا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات ما تيسر ذكره في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فهم كتابه وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتدبر كتابه والعمل به، وأن يجعلنا من أهله التالين له حق تلاوته، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شاهدا لنا عند قيام الأشهاد، وأن نكون ممن يقال لهم يقال لأحدهم اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اللهم اجعلنا ممن يحفظ حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يحفظ حروفه ويضيع حدوده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.